الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 64 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهو 7 من مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال حدثنا عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، لعله من صوف أو نحو ذلك من الألبسة الغليظة التي كانوا يلبسونها، فكان إذا قعد فعرق ثقل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العرق، والملابس إذا ابتلت ثقلت وضاق صاحبها. وهذا دليل على شدة الحال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه. وأما الآن فقد يسر الله عز وجل بأنواع الملابس، منها الصيف ومنها الشتاء ومنها الصوف ومنها غير ذلك. فقدم بز من الشام، البز ما يصنع منه الملابس، لفلان اليهودي جواز الشراء مع اليهود، وإنما تكون المقاطعة إذا كانت في مصلحة الإسلام والمسلمين. فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، جواز البيع والشراء إلى ميسرة، ومثله الاستدانة إلى ميسرة. وجمهور العلماء يشترطون الأجل، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والصحيح أنها تجوز الاستدانة إلى ميسرة وإن كانت مجهولة الحدوث، إلا أنها من التوسع على المشتري والأجر للبائع إن كان من المسلمين. فأرسل إليه، أي لشراء الثوبين، فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. وهو كذاب في هذا، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أتقى الناس لله، بل هو أتقى الناس لله وأداهم للأمانة وأوفاهم بالوعد والعهد، لكن هكذا هو شأن المخالفين في إساءة الظن بالمستقيمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب في قوله وفي اعتقاده، قد علم أني من أتقاكم لله، بمعنى أتقاكم لله، كما قال في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني أتقاكم لله وأعلم بما أتقي. وأداهم للأمانة التي اؤتمنها، ومنها أمانة الدين وأمانة الدين، فقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه من يهودي، وكان صلى الله عليه وسلم إذا قضى الدين قضاه بأفضل مما أعطاه، وقال: إن من خياركم أحسنكم قضاء. وفي هذا الحديث دليل على أن تقوى الله سبب لأداء الحقوق والواجبات المتعينات على المرء المسلم. وفيه شدة بغض اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن العدو قد يرمي عدوه بما ليس فيه إلا ما كان من أهل الصلاح الذين شأنهم الورع. وفيه ما تقدم من جواز المبايعة بين المسلمين واليهود وجواز الاستدانة من اليهود، وفيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يحمله هذا الموقف على الانتقام من اليهود مع قدرته على إلحاق الضرر به. وفيه أن قضاء الديون من الأمانات، والله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولو تعامل الناس بالأمانة لحصل الخير العظيم وذهب الشر الكثير. ولذلك في آخر الزمان تكثر الخيانة وتقل الأمانة، حتى يحصل في الناس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أيام يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، تقليب للحقائق. قال حديث عائشة: حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة: سمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة فتقبلوا رأسه. قال: وحرمي في القوم. قد ظن بعضهم ضعف هذا الحديث لهذا الأثر المذكور في الباب، بل حرمي بن عمارة ليس من رجال السند، إنما لإجلال شعبة له أمرهم أن يقبلوه. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، الحديث أخرجه النسائي وأخرجه الإمام أحمد. فقال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفصة به. في الحاشية قال كذا: وفي تهذيب التهذيب: حتى تقوموا إلى عمارة بن أبي حفصة فتقبلوا رأسه، وهو أقرب إذ هو شيخ شعبة فيه عند الإمام أحمد. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى حاء، وأخبرنا محمد بن بشار قال: أخبرنا عثمان بن عمر. قال أبو داود: وهذا لفظه عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني لا أعلم أشد آية في كتاب الله عز وجل فيه مذاكرة العلم لا سيما مع العلماء، إذ أن الإنسان سيحصل منهم على فائدة. قال: أي آية يا عائشة؟ قالت: قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. آية شديدة حين نزلت شق ذلك على الصحابة، وقالوا: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ابشروا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة. قال: أما علمت يا عائشة أن المسلم تصيبه النكبة، وهي ما يقع في رجله من الحجر والشجر ونحوه بسبب اصطدامها، أو الشوكة وهو ما يدخل في بدنه من شوك الأشجار وما يلحقه من المسامير ونحوها، فيكافئ بأسوأ عمله، أي أنها كفارة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح يعني أبي سعيد: لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته، ومن حوسب عذب. هذا في الصحيح: من حوسب يوم القيامة عذب. قالت: قلت أليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاكم العرض يا عائشة، أي أن الله عز وجل يذن العبد المسلم ويقرره بذنوبه بدون أن يفضحه على رؤوس الأشهاد، كما جاء عن ابن عمر أنه يقول: يا عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب. قال: فأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، من نوقش الحساب عذب. قال أبو داود: هذا لفظ ابن بشار. قال: أخبرنا ابن أبي مليكة: هذا حديث حسن على شرط مسلم، وقد أخرج البخاري ومسلم بعضه. وفي عون المعبود قال الحسن: هذا في حق الكفار خاصة، لأنهم يجازون بالعقاب على الصغير والكبير، ولا يجزى المؤمن بسيء عمله يوم القيامة، ولكن يجزى بأحسن عمله ويتجاوز عن سيئاته. ويدل على صحة هذا القول سياق الآية، وهو قوله: لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وهذا هو الكافر، فأما المؤمن فله ولي ونصير. وقال آخر: هذه الآية في حق كل من عمل سوءا من مسلم ونصراني وكافر. قال ابن عباس: هي عامة في حق كل من عمل سوءا يجزى به إلا أن يتوب قبل أن يموت فيتوب الله عليه. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه: لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين مشقة شديدة، فقالوا: يا رسول الله، أينا من لم يعمل سوءا غيرك؟ فكيف الجزاء؟ قال: منه ما يكون في الدنيا، فمن يعمل حسنة فله عشر حسنات، ومن جزي بالسيئة نقصت واحدة من عشر حسنات، وبقيت له تسع حسنات، وإلا من غلبت آحاده وعشاره، وأما من كان جزاؤه في الآخرة فيقابل بين حسناته وسيئاته، فيلقى مكان كل سيئة حسنة وينظر في الفضل، فيعطى الجزاء في الجنة فيؤتى كل ذي فضل فضلا، قاله في تفسير الخازن. زد على ذلك أن الله عز وجل قد يتجاوز عن المسلم ويعفو عنه بغير حساب ولا عذاب، لما علم من أن الكبائر دون الشرك تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول عائشة رضي الله عنها ليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا من الجمع بين الأدلة، ولذلك ألف الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لما يشكل على السامع أو التالي أو القارئ. فلا يوجد دليلان ثابتان بينهما تعارض إلا أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، وإلا فإن الجمع من المتعينات. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سريج وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها. وقال رحمه الله حدثنا سريج وقال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه بهذا حديث صحيح وقد أخرجه عبد بن حميد في المنتخب. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة به، وأخرج أبو يعلى فقال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي وحدثنا حماد به. وقد جاء هذا الحديث في الصحيح عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في القدر، ومنها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الأعمال بالخواتيم، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي قاتل وأبلى بلاء حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فراقبه أحدهم فكان آخر النهار أن قتل نفسه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا؟ قال الرجل الذي قلت من أهل النار كان من شأنه كيت وكيت، فذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فإذا كان قبل موته سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذه الأحاديث المذكورة مع ما في الباب هي من أحاديث القدر، وأن الإنسان سائر إلى ما قد كتب عليه في اللوح المحفوظ، فإن الله فرغ من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، كما أخبر بذلك عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد. قوله إن الرجل والمرأة أيضا، وإنما ذكر الرجل خارج مخرج الغالب، لا يعمل بعمل أهل الجنة من صلاة وصيام وطاعات ومبرات، وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، ولو ثبت على عمل أهل الجنة حتى يلقى الله به لا كان ذلك. وفيه أن الكفر محبط لجميع الأعمال، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وأن الجنة والنار يعني يدخلهم المرء بعمله لا بما قدر عليه، إنما بعمله فيسير إلى ما قدر عليه. وفيه أن الأعمال بالخواتيم، فمن ختم له بعمل أهل الجنة كان من أهل الجنة، ومن ختم له بعمل أهل النار كان من أهل النار، لا سيما إذا كان عمل أهل النار هو الشرك والكفر الذي يوجب الخلود فيهما، وأما الأعمال السيئات التي لا تصل بصاحبها إلى الشرك والكفر فالشأن فيها أنها تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عذبه، وإن شاء الله عز وجل عفى عنه تكرما وامتنانا. وفيه الإشارة إلى القدر العام، أو تستطيع تقول القدر البشري والقدر العمري، فإن الله عز وجل قد فرغ من كتابة أعمال عباده كما بين في غير موطن. وفيه أن التوبة تهدم ما قبلها، فهذا الذي كان يعمل بعمل أهل النار قبل موته عاد إلى عمل أهل الجنة فهدمت سيئاته وبقيت حسناته. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. هذا حديث حسن على شرط مسلم. الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد به. وقد أخبر الله عز وجل عن الحسد الواقع في قلوب أهل الكتاب للمسلمين، فقال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. فهم يحسدون المسلمين على ما أنعم الله به عليهم، ويتمنون زوال هذه النعمة من المسلمين، لعلمهم أن أهل الإسلام على الحق يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما كفروا وتمردوا بغيا وحسدا. فهنا يقول: ما حسدتكم اليهود على شيء، أي من الأعمال التي تقومون بها ما حسدتكم على السلام لما فيه من البركات. فإنك حين تقول لأخيك المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثلاث كلمات إن قبلها الله عز وجل صلحت دنيا العبد وأخراه: السلام عليكم دعاء بالسلامة، ورحمة الله دعاء بالرحمة، ويدخل في هذين المعنيين الاستقامة على دين الله والأخذ بسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم والثبات على الإسلام والسلامة من النيران، لأن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وبركاته المباركة للمسلم في علمه وعمله وأبنائه ودنياه وأخراه وفي دينه وفي جميع شأنه. فهذه الثلاث الكلمات التي يقولها المسلمون في صباحهم ومسائهم وعند لقائهم بأنفسهم وإخوانهم كم لها من البركات وعظيم الهبات إن استجابها الله عز وجل. فعرف اليهود هذا المعنى، ولذلك سعوا في تغييره، فتجد أن كثيرا من المسلمين قد تأثروا بهم واستبدلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقولهم صباح الخير أو مساء الخير، وربما استخدموا أيضا الألفاظ العجمية مثل good morning في الصباح و good night في المساء ونحو هذه الألفاظ التي تذهب البركات العظيمات في التحية النبوية والتحية الإسلامية، إذ أن الملائكة قد سلموا على آدم بها، فقال الله عز وجل له: هذه تحيتك وتحية ذريتك. وأيضا التأمين، يقرؤون الفاتحة ويؤمنون ويدعون الله عز وجل ويؤمنون، والله عز وجل يستجيب لهم. فإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. فلهذا تجد اليهود يحسدون المسلمين على هذه الشعيرة العظيمة، ووافق اليهود الرافضة، إلا أنهم لا يظهرون الحسد وإنما يظهرون الإنكار لهذه الشعيرة العظيمة التي شأنها يعني في كتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوضح بيان وأصفى عبارة. الحمد لله رب العالمين.